الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل الحديث أيها الأحبة بالكلام على ما يستخرج من الهدايات، قوله تبارك وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. مضى الكلام في الليلة الماضية عن صدري هذه الآية، وبقي من المعاني والهدايات التي تستخرج من هذه الآية ما دل عليه قوله تبارك وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. وقلنا بأن الراجح أن هذه المضاعفة في الزيادة على 700 لمن شاء الله تبارك وتعالى، فهذا يدل على سعة فضل الله تبارك وتعالى وثوابه لعباده، فيجزي العاملين على أعمالهم التي هداهم إليها ووفقهم وعلمهم إياها، ويجزيهم على نفقاتهم التي كانت تلك الأموال من رزقه وفضله وعطائه ومنه، يعطي ويوفق العبد ويهديه ويدله على سبيل مرضاته، ثم يسمي ذلك أجرا، والأجر هو ما يعطى للعامل إزاء عمله. فالله هو الذي أعطى وهو الذي هدى وهو الذي وفق وهو الذي علم، ثم بعد ذلك لم تكن الحسنة بحسنة كما يقال في أعمال الناس وما يحصل بينهم من فصل الخصومات إذا اختلفوا على الأجرة ونحو ذلك، المعلوم أنه يعطى أجرة المثل ما لم يكن هناك اتفاق يوضح ما له من الأجر، له أجرة المثل. أما هنا فالحسنة الصدقة 700 إلى أضعاف كثيرة هذا لا يوجد إلا في أعطاء الله تبارك وتعالى، فهو يعامل بالفضل، ولهذا كان من أسمائه الشكور، يجزي العاملين على أعمالهم فلا تضيع عنده، وينميها ويربي هذه الصدقات فتزيد وتضعف وتربو عند الله تبارك وتعالى. أتظنون أن هذه الصدقات التي تقدمونها تجدونها كما هي، الريال بريال والمئة بمئة والتمرة بتمرة أو بحسنة؟ أبدا، فلو تبرع بما هو أعظم من التمرة، أعطى وجبة لفقير، قارورة ماء لعامل في الشمس، تلك المرأة البغي التي سقت الكلب، ماذا كان جزاؤها عند الله تبارك وتعالى؟ عمل قد لا تحسب له حسابا ولكن له عند الله شأن آخر. هكذا المعاملة مع الله، ومن رحمته أن السيئة بواحدة، ولهذا يقول العلماء رحمهم الله: ويل لمن غلبت آحاده عشراته. الآحاد هي السيئات، سيئة بسيئة، والوزن عند الله تبارك وتعالى بحسب الرجحان في كفة الحسنات والسيئات، فمن ثقلت موازينه، فمن غلبت آحاده يعني كفة السيئات، غلبت عشراته يعني كفة الحسنات، فمعنى ذلك أنه في غاية التفريط. إذا كان الحسنة 10 إلى 700 ومع ذلك رجحت كفة السيئات، فمعنى هذا أن هذا الإنسان قد ضيع حظه ونصيبه وربحه وتجارته مع الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، أنه لم يقدم شيئا ينفعه من الحسنات، ولم يتوقع ما لاح له من السيئات، فرجحت سيئاته على حسناته. الفوز عند الله تبارك وتعالى هو برجحان كفة الحسنات على السيئات. فانظر إلى فضل ربنا العظيم، حبة 700، 1000 ب700 ألف إلى أضعاف كثيرة، 1000000 ب700 مليون. لو قيل للناس أيها الأحبة مساهمة، ادفع 1000000 ب700 ريال و1000 ب700 ألف، ماذا سيصنع الناس؟ من يجد ومن لا يجد. 1000 ب700 ألف مضمونة، مضمونة وقد يزيد. لباع الناس ثيابهم وأثاثهم ودورهم ومراكبهم وطعامهم في مساهمات أيها الأحبة دون ذلك ولا تبلغ عشر معشار هذا. باع الناس بيوتهم، باعوا أغنامهم، باعوا إبلهم، باعوا ما عندهم من مؤسسات وغير ذلك من أجل الدخول في تلك المساهمات التي قيل لهم إنها قد تصل إلى 30-40%، 30-40 يعني ليست الضعف، 30-40% يعني قريب من الثلث، ليس الضعف، وهنا 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فهذا هو التعامل مع الله تبارك وتعالى، ولكن ضعف اليقين أيها الأحبة هو الذي يقعدنا عنه، والطريق مفتوح، في كل كبد رطبة أجر، هذا العامل، هذا الفقير، هذا توجد جمعيات تكفيك مؤونة البحث عن المحتاجين والأرامل والفقراء والمساكين، يعرفونهم وقد أحصوهم إحصاء دقيقا. لكن بقي أيها الأحبة هذه النفس التي تحتاج إلى مجاهدة. ولاحظ هذا التمثيل هنا في هذه الآية وهذا التصوير، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. صور لك ذلك كأنك تشاهده، حبة يخرج منها ساق ينشعب منه سبع شعب، ثم في كل شعبة تكون سنبلة فيها 100 حبة، ويكون مجموع ذلك 700 حبة. فهذا يقرب للأذهان كما سبق، وفيه ما فيه من ضروب البلاغة. فمثل هذه النفقة نفقة المنفقين، ومثل الذين ينفقون كمثل حبة وزارعها. فذكر المنفق أولا مثل الذين ينفقون، لأن ذلك في مقام الثناء عليهم، إبراز حال هؤلاء، كذلك أيضا بهذا المثل من الحث على البذل والإنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى. ما فيه شبهه بالزرع، والزرع ينمو ونماؤه لا ينقطع ولا يتوقف. كذلك أيضا هذا العدد الكثير الذي ذكره لا شك أنه يلفت الأنظار، مقابل الحبة 700، فهذا يدل على أن الله تبارك وتعالى يفعل ذلك في أعمال العاملين وصدقات المتصدقين وقربات أهل البذل والجود والإحسان. فهذا كله من لطفه ورحمته وفضله وإحسانه. ضرب لنا الأمثال وبينها غاية البيان، ثم ختم هذه الآية بقوله والله واسع عليم. فلا يستكثر مثل هذا، لأنه واسع، ومن معاني الواسع كما تحدثنا في الكلام على الأسماء الحسنى أنه واسع الغنى، واسع الجود، واسع العطاء، كل ذلك من معانيه، وهو واسع الأوصاف والكمالات، واسع، وذلك لا ينقص مما في خزائنه. كذلك أيضا عليم، عليم بهذه النفقات، وعليم بهؤلاء المنفقين، وعليم بمواضع هذه النفقة، وعليم بما يقوم في قلوب هؤلاء من صدق الرغبة والإخفاء وحب الخير والرحمة بالناس، عليم بنفقاتهم. لا يحتاج الواحد منهم أن يعلم الآخرين أو يعلن عن صدقته وإحسانه، فالله تبارك وتعالى يعلم ذلك. فإذا بذلت، إذا قدمت، إذا بنيت مسجدا أو أقمت وقفا أو نحو ذلك، لا داعي لإشهار ذلك باسم يرقم عليه، فالله عليم، عليم. وهكذا نجد في ختم الآيات من الأسماء الحسنى ما ينمي هذه المعاني في القلوب، ويربط الناس بربهم وخالقهم ومليكهم جل جلاله وتقدست أسماؤه. فيكون التعامل معه، الله عليم بهذه النفقات، ولو بذلت هذه النفقات للقرابات ومن لربما يحتف به، ثم بعد ذلك وجد شيئا من التنكر من قبل هؤلاء أو من بعضهم، الله عليم. لهذا لا يحتاج الإنسان إلى أن يوثق هذه العطاءات، يوثق هذا الإحسان، لا بتصوير ولا بتوقيع ولا بغير ذلك، لأن التعامل مع العليم. فالواسع يحفز النفوس على مزيد من البذل والعطاء والإحسان، لن ينقص ذلك من خزائن الله تبارك وتعالى شيئا إطلاقا. المخلوق حينما يقول بأنه سيعطي شيئا من الأرباح الكثيرة بالنظر إلى عطاءات المخلوقين وأرباح المخلوقين، لربما يستكثر ذلك عليه، وينظر في أرصدته وما عنده من إمكانات، وهل سيستطيع الوفاء بهذا أو لا، هل سيستطيع النهوض به أم لا. أما الله تبارك وتعالى فهو واسع، ما أنفقه منذ خلق السماوات والأرض لم ينقص من خزائنه وملكه شيئا. لو اجتمع الأولون والآخرون في صعيد واحد وسألوا فأعطى كل واحد مسألته. اجتهدوا كل هؤلاء في السؤال، كل واحد يتخيل ما يريد. اسأل ما شئت، لو قال أريد مثل الأرض 10 مرات اسأل ما شئت، فأعطى كل واحد مسألته، فإن ذلك لا ينقص من ملك الله إلا كما ينقص المخيط، الإبرة إذا وضعت في البحر ماذا تنقص؟ الإبرة إذا وضعت في كأس ماء وليس في البحر، البحر فهذا ربنا تبارك وتعالى. فالتعامل معه أيها الأحبة ينبغي أن يكون على حال لائقة من نوع البذل، لا يتخير الإنسان رديء النفقات وقليل الفئات من النقود، ولا يكون ذلك أيضا مشوبا بالمقاصد الفاسدة، فالله واسع وعليم. وإذا عرف العبد أنه يتعامل مع من هو بهذه المثابة بهذه الصفة، فهنا التعامل ينبغي أن يكون دقيقا. أخفي هذه الصدقة، غاية الإخفاء. عليم صيغة مبالغة على وزن فعيل، عليم لا يخفى عليه شيء إطلاقا، ولن يضيع عليك شيء إطلاقا، ولن ينسى شيء إطلاقا، كل ذلك ستجده محصى. فيا لها من معان أيها الأحبة تربي الأرواح والقلوب فتسمو وترتفع وتتخلص من كثير من الشح. ومن يوق شح نفسه، روح مركب في النفوس في ذلك أضافه إليها شح نفسه، فأولئك هم المفلحون، أشار إليهم بإشارة البعيد، أولئك هم المفلحون. فأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. اللهم ارحم موتانا، واشف مرضانا، وعافي مبتلانا، واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وذهاب أحزاننا، وجلاء همومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه. إذا كان لديكم إضافات أو أسئلة فنعم. يقول الأخ في هنا في المضاعفة، قال والله يضاعف لمن يشاء، المقصود فوق 700 على الراجح، فهذه المضاعفة مفتوحة، ليست إلى ضعفين يعني 1400، لا مفتوحة. وفي العذاب لما ذكر أمهات المؤمنين من يأتي منكن بفاحشة مبينة، فهنا ذكر المضاعفة في العذاب ضعفين، ولهذا كما نقل القرطبي رحمه الله على قدر المقام يكون الملام عند هذه الآية المضاعفة لأمهات المؤمنين، على قدر المقام يكون الملام. فلما قال نؤتها أجرها مرتين في الإحسان والطاعة، ذكر ما يقابله من الإساءة، فلشرف منزلتهن، فإن مواقعة شيء من ذلك وحاشاهن من هذا، مواقعة الفاحشة، لا تكون كأحد الناس. وأما الذين ذكرهم الله عز وجل من الكفار، قال لكل ضعف، يعني حتى الأتباع وليس فقط. أما المتبوعون فهذا ظاهر لأنهم أضلوهم، لكن الأتباع لكل ضعف. قال أهل العلم في الجواب عن هذا أن هؤلاء الأتباع المساكين البؤساء من أهل النار لا يخلو الواحد منهم من إضلال لغيره، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فهو لا يخلو من إضلال، يضل أولاده، يضل زوجته، يضل من تحت يده، فيكون له ضعف من العذاب بهذا الاعتبار. وإلا فالأصل أن السيئة بواحدة، من عمل سيئة هو هذا، فلا يجزى إلا مثلها. فلا تضاعف السيئات، لكنها قد تعظم بحسب متعلقها من الزمان أو المكان، مثل المعصية في الحرم وفي الأشهر الحرم تعظم لكنها لا تضاعف. أما المضاعفة فذلك يكون لمن أضل غيره، فيأتي يوم القيامة يحمل وزره ووزر هؤلاء الذين أضلهم. والله أعلم. نعم. ذكرنا هذا في الأمس فيما يتعلق بطلب الدعاء من المتصدق عليه، يقول ادعوا لي، ذكرت هذا في الكلام أو الإشارة إلى قوله تبارك وتعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. قال شيخ الإسلام بأن من طلب الدعاء أو الشكر فإنه لا يكون داخلا في هذه الآية، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لا ينتظر منهم، لا يقول ادعوا لي. ذكرت قول عائشة رضي الله عنها لمولاتها إذا بعثتها بصدقة، انظري ما يقولون، يعني إذا قالوا جزاكم الله خيرا قل بل أنتم جزاكم الله خيرا، لئلا يكافأ على هذا الإحسان. نعم. الله المستعان. أو لا يطلب إذا أعطى، هو يقول بالنسبة للوالدين، أقول يعطيهم ويحسن إليهم، لكنه في وقت الإعطاء لا يطلب الدعاء، لا يطلب المقابل إطلاقا، لا دعاء ولا شكر، ولا تنظر في وجهه وأن تعطيه تنتظر يقول جزاك الله خيرا. وإذا ما قال ربما يقع في النفس شيء إنه هذا لا يقدر العطاء ولا يشكر. بعض الناس يقع في نفسه هذا، يعطي هذا العامل أو يعطي هذا الفقير أو نحو ذلك، يراه في الطريق يعطيه، ينظر إليه ينتظر ماذا سيقول، فإذا ما قال شيئا يعني ربما يعجب كيف يكون هذا الإنسان لا يقابل الإحسان بكلمة لا يخسر منها شيئا. لا 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 تنتظر، أعطي وامش، لا تتوقف ولا تنظر في وجهه. نعم، أنه يعطي وينتظر الدعاء بدون ما يطلب، أي هذا ذكرناه في مناسبات سابقة، إن العمل إنما يراد به ما عند الله تبارك وتعالى والدار الآخرة. فإذا التفت معه إلى أمر يجوز الالتفات إليه على سبيل التبع فهذا لا بأس به. وذكرت المراتب، إن أعلاها أن يريد ما عند الله فقط، المرتبة الثانية أن يلتفت إلى أمر يجوز الالتفات إليه، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني التجارة في الحج، فهذا لا إشكال. وكذلك مثل لو أن الإنسان يعمل أعمال صالحة من صلة الرحم والصدقة ونحو ذلك ليدفع عنه البلاء وينسأ في أثره طول عمره ونحو ذلك، يلتفت إليه يزكي لينمو ماله، فهذا يجوز، لكن لا يكون بالقصد الأول. وتكلمت في بعض المناسبات عما يروج بين الناس من رسائل يريدون أن يحولوا العبادات إلى مطالب دنيوية، يعني يصلي الليل من أجل صلاح الأولاد، ويريد هذا، صلوا الليل من أجل صلاح أولادكم، تصدقوا من أجل كذا، من المطالب الدنيوية. لا لا يكون هذا بالقصد الأول، إنما يريد ما عند الله، إنما نطعمكم لوجه الله. نعم، والله أعلم. تفضل. ذكرت هذا، قلت ذكر ابن كثير وغيره، وأقصد الشيخ عبد الرحمن بن سعدي مثلا، قالوا إن هذا يكون بحسب ما يقوم في قلب العبد من الإخلاص والإخبات، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. وكذلك أيضا زاد الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، ما يكون من أثر لهذه النفقة وفي موقعها وفي وقتها، شدة الحاجة إليها، فهذا يكون سبب للمضاعفة. فهناك أمور ترجع إلى القلب وما يقوم فيه، وهناك أمور ترجع إلى الحال والمقام ونوع الصدقة والمتصدق عليه والوقت الذي أخرجت فيه والمكان كذلك، مثل الحرم وهكذا. نعم، كيف؟ كلام الناس ضرب المثل بأمر مستحيل، هو المقصود بالأمثال تقريب المعقول بصورة محسوسة، فالصورة المحسوسة ينبغي أن تكون صورة معقولة للناس يدركونها ويعرفونها ويشاهدونها. لكن هنا في هذا المثل، هل يوجد حبة تخرج 700 حبة أو لا؟ بعض العلماء قال هذا لا وجود له في هذه الحياة الدنيا، وإنما هو ضرب مثل لشيء غير موجود. الحبة ما تخرج 700، لكن الله يبين سعة فضله وعطائه وجوده. وبعضهم يقول يوجد، فعلى القول بأن ذلك لا وجود له بناء عليه صح ضرب المثل بشيء متصور لكنه غير موجود، متصور يعني ممكن لكنه غير موجود. نعم، تفضل. يقول بعضهم يقسم عليك بأقسام وأيمان مغلظة أن تعطيه، فهل نأخذ أجر الصدقة إذا أعطيناه؟ الجواب نعم. وسيأتي الكلام على قوله تعالى، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها، تعطيه لكن لا تؤذيه. فلو لم تعطيه وقلت له قولا حسنا لكان ذلك أكمل وأولى وأفضل عند الله. سيأتي الكلام على هذا إن شاء الله. طيب، السلام عليكم.